Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت اللي بيوافق يوم 8 شهر 8 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. ارتفاع معدل الإصابة والوفيات بسبب سوء التغذية الحاد وسط الأطفال في غرب جبل مرة، وأوضاع مزرية بمستشفى نيالا.
المستشفى إمارة مستنقل البعوض والأوساخ، شوفها ما فيها يعني بس فيها بعوض وزاق فيها كده مركب.
مهاجر سوداني بيقطع بحر المانش مشيا على الرجلين لبريطانيا، و 12 ألف سوداني غادروا البلد للخارج في خلال 3 أيام فقط. وفاة 6 بسبب السيول والأمطار في نهر النيل والشمالية، ومخاوف من تدهور الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض في دارفور.
16 حي في كتابية كل المو يعني متراك في الشوارع، نحن يعني ما شفت نزارة الصحة عشان يقوموا برشام مويد يأخذ المواطنين من الإسحالات والملاريات.
مواطني أبو جيبيها بيحتجوا على استخدام الزيبق في عمليات التنغيب عن الذهب في المنطقة، وبيحذروا الشركات والحكومة
أن استخدام مادة الصيانيت والزيبق لها خطورة بالغة على حياة الإنسان والحيوان والنبات.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها ليكم محمدين محمد إسحاق. ارتفعت حالة الإصابة والوفيات بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال في مناطق غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور، وقالوا نشطة لراديو دبنجا بأنه مستشفى نيرتيتي ازدحم بالأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد اللي جرى تحويلهم من مناطق جلدو وطور وغولو. وقالوا النشطة بأنه الأسبوع اللي فات شهد ارتفاع في معدلات الوفيات بين الأطفال المصابين بسوء التغذية، حيث توفوا كل من عبد الله عمر عبد الله واللي عمره 18 شهر، ومرتضى عبد العزيز نور اللي عمره 23 شهر، وهم اثنيناتهم من ضواحي غولو، إضافة لحسن إسحاق علي اللي عمره 17 شهر، وسمية حسين أبكر اللي عمره 18 شهر، وديل من ضواحي جلدو، إضافة لحسني حسين إبراهيم اللي بيبلغ من العمر 23 شهر وهو من طور، ومريم بلال حسن اللي عمرها 18 شهر وهي من طور، وحكمة إبراهيم أبكر من ضواحي غولو وبتبلغ من العمر 18 شهر. ووضحوا النشطة إنه وفي الفترة ما بين 18 من شهر 7 اللي فات وحتى يوم الخميس اتوفوا أكثر من 15 طفل بسوء التغذية الحاد في مستشفى نيرتيتي. منحت حكومة ولاية جنوب دارفور المتمثلة في وزارة الصحة المستشفى التخصصي اللي تم بناؤه من جهود المواطنين، منحته لجهاز الأمن والمخابرات الوطني لعلاج أفراد قوات الدعم السريع في وقت أهملت فيه الحكومة في المقابل مستشفى نيالا اللي بيشهد تدهور كبير في كل المجالات، مما جعل المستشفى اللي بيستقبل كل الحالات الجاية من جنوب دارفور غير صالح للعمل، على حسب كلام أطباء اتكلموا لراديو دبنجا من نيالا يوم الجمعة. ووصف طبيب في المستشفى لراديو دبنجا المستشفى بأنه غير صالح للعمل نتيجة التدهور الشديد في البيئة وانعدام المعدات الطبية وهجرة الأطباء، ده إلى جانب عدم توفر الدعم الحكومي. ووضح الطبيب بأنه المستشفى اتحول كذلك من خدمة إنسانية لمكان للجباية، ووضح بأنه الحال وصل في المستشفى لدرجة إجبار المريض على دفع 10 جنيهات للدخول من البوابة و10 جنيهات تانية لمقابلة الدكتور، ووضح بأنه تغيير جرح المريض بيتطلب من المريض أنه يدفع مبلغ 10 جنيهات على أن يقوم المريض بإحضار الجوينتات ورباط البنج، وأشار إلى أنه تغيير الجرح بيتطلب أيضا على المريض أنه يدفع 10 جنيهات بغض النظر لخطورة الحالة. ووضح بأنه تمن إجراء العمليات في المستشفى ارتفع ل 1700 جنيه، وقال مواطن مرافق لمريض في المستشفى لراديو دبنجا من مدينة نيالا في الخصوص ذا.
أنا أبسط الأشياء إذا مريض هو بيمشي يوم بعد ذلك شخص. أنا يجوا المستشفى إمارة مستنقل البعوض والعوصح شخصا ما كان يعني وفيها بعوض وزا فيها بزارة كده مرتبنا. وطرات أيام بعد ساعة وقت الثاني تدفع قروشة. يعني من 30 ميناء إلى 40 ميناء. الفهز بالثلاثين وعلى الطريق 30 كده. ويوفر لك أي حاجة. أي حاجة يجيبه مع كتير لأني ما رأيين لكن ما رأيين يقول لها. إشخانة يعني كنا تخص اليو هناك بس بعتل كويش جوا المستشفى فيها بعروض كام هو رائد ده نالي بل حيادات الغارجية ما اللي قولي لجنة المستشفى هون هرقين على الموضة داخل العنبر الوامد بكون أكتر وشي على العنبر يرفتها كون زي غلل موضة الناس بكونوا قاعدين برا
وحول الأوضاع داخل مستشفى نيالا وصف طبيب غرفة العناية المركزة في المستشفى بأنها غير صالحة وقال الطبيب لراديو دبنجا بأن الغرفة ما فيها شبابيك ما عدا الستائر ووصف الطبيب ظروف العمل في المستشفى بأنها صعبة وقال بأن الحال وصل في المستشفى إلى أنه يستخدم البطارية العادية لعلاج المرضى بسبب عدم وجود الكهرباء. دعت لجنة مواطني أبو جبيها كل أهالي المنطقة لرفض ومقاومة عمل الشركات اللي بتستخدم مادة الزيبق والسيانيد اللي بتستخدم في استخلاص الذهب واللي بتعرف محليا بالكرتة وطالبت اللجنة في بيان كل المسؤولين في شان يتحملوا مسؤولياتهم في الحفاظ على حياة وصحة واستقرار مواطني أبو جبيها وقال الناشط الأستاذ أحمد مختار أحمد إنهم استمعوا لشرح من مختصين بشان خطورة مادة الزيبق والسيانيد اللي بتستخدم في استخلاص الذهب واللي بتعرف محليا بالكرتة وأضاف بأنه بناء على تلك المعلومات الموثقة وانطلاقا من واجبنا الوطني واستشعارا لمسؤوليتنا الأخلاقية اتجاه أهلنا بنعلن رفضنا القاطع لقيام أي مصنع في المنطقة أو استجلاب أدوات لاستخلاص الذهب بالمواد السامة والمضرة بحياة الإنسان والحيوان واللي بتلوث البيئة والموية الجوفية والسطحية ووضح بأنه مركب سيانيد الصوديوم في غاية الخطورة وبتسبب في الموت الفوري لأي كائن حي بيبلع منه كمية أصغر من حبة الرز و30 ملغرام منه بتقتل الإنسان و6 كيلو من الذهب بتحتاج ل6 طن من السيانيد. وأضاف الناشط الأستاذ أحمد مختار أحمد لراديو دبنجا في الخصوص ده
ونود أن نؤكد نحن أبناء بيها وحتى نكون منصف نحن حتى اللحظة لم نجمع كل أبناء البيئة ولكن أعتقد جزء من أبناء البيئة اجتمعنا ومتابعة وثيقة لقضايا المنطقة واحتجاجات وغلط بارق وصلنا من أهالي المنطقة نتيجة لعمليات استخلاص الذهب بمواد سامة وقاتلة وضربنا بالأمس بيان شامل بعد أن استعرضنا تقارير علمية واستمعنا إلى مختصين في الجيولوجيا ومهندسين وأساس الجامعات وتقارير علمية تؤكد أن استخدام مادة السيانيد والزيبق لها خطورة بالغة على حياة الإنسان والحيوان والنبات ولها أثر بيئية كارثية لأنها تتسرب في المياه وتنشب الأرض وتبقى في الأرض لآخر السنين وأن الستة كيلو من الذهب يحتاج إلى ستة طن من مادة السيانيد القاتلة وذكرنا في البيان أنه الجزء من السيانيد اللي هو يعادل 30 ملغرام أصغر من حبة الأرز هي تؤدي إلى قتل الإنسان فورا.
ومن جهة تانية حذرت لجنة مواطني أبو جبيها الشركات من أنه تمشي لقدام في تنفيذ مشاريع في استخلاص الذهب ووضحت بأنه حياة المواطنين أغلى من الذهب وقال الناشط الأستاذ أحمد مختار أحمد بأنه دي كارثة وبتساق باسم التنمية والخدمات والوظائف اللي بتهدد حياة أكثر من مليون مواطن وأكثر من 10 مليون راس من الماشية وبتدمر البيئة وبتلوث الموية وأشار إلى أنهم طلبوا من العلماء والخبراء الإدلاء برايهم حول تأثير مادة الزيبق والسيانيد وأعلنوا استعدادهم للإدلاء بشهادتهم العلمية قدام أي جهة بتطلبهم لتوضيح خطورة المواد المذكورة وأضاف الناشط الأستاذ أحمد مختار أحمد لراديو دبنجا في الخصوص ده
ومن خلال متابعة وثيقة بالمنطقة من خلال شباب وجهة وأنا من هنا أحييهم على اطلاعهم بالدور كبير في توعية المواطنين بخطورة مادة السيانيد أنهم الآن بدأت إجراءات لإنشاء مصنع في الجانب الغربي الجنوب للمدينة مجبرة في مساحات شاسعة على تخوب المدينة وفي مناطق الكثافات السكانية عالية ومناطق زراعية وأيضا مناطق تواجد غزير الثروة الحيوانية. وهذا الأمر يعني يحدد حياة كل إنسان في المنطقة. ومعروف أن هذه المنطقة مشعة وأيضا تنتشر في الهواء التي لدرجة الحرارة العالية ويمكن أن تلوث البيئة حولها ويمكن أن تلوث المحصولات والبساتين والماء. المنطقة معروفة منطقة بساتين وأيضا هي منطقة إنتاج أشجار المانجا والدرجة الأساسية في كل السودان وأيضا هي مادة منطقة للثروة الحيوانية بكمية كبيرة. وقبل هذا وذاك هي منطقة إنسان عزيز علينا. فلذلك قلنا نحن في البيان الذي صدر بالأمس وأشرتني يا أخي بأن الحياة للإنسان في المنطقة أو في أبوجبها وصحة الأغلب للذهب الأغلب من كل شيء. ومن هنا نؤكد ردنا القاطع لأي محاولة لإقيام مصنع بأي مسمى يكون تحت أي دعاوي يحدد حياة الإنسان والحيوان والنبات لأن الحياة إذا اندثرت لا معنى لوجود الذهب.
ماتوا 4 أطفال أعمارهم ما بين 3 إلى 10 سنوات لما انجرف سيل شديد بيتهم القريب من واحدة من الأودية على بعد حوالي 50 كيلومتر جنوب مدينة مروي، وسبب سيل وادي الكري أضرار في مزارع المنطقة وفي المغروسات لدى وصوله لمصبه في نهر النيل بمنطقة القرير، إضافة لنفوق أعداد كبيرة من الماشية. وأدت السيول كذلك لتدمير 12 بيت في مناطق التني والكري والحماداب، كما أدت لقطع طريق الملتقى مروي بجانب إتلاف العديد من المشاريع الزراعية والبساتين. وفي ولاية نهر النيل ماتن 2 على الأقل وأصيبوا تانيين، واتعطلت حركة المرور في طريق التحدي وأبو حمد، وانقطعت خدمات الموية والكهرباء بعد ما وقعت أعمدة وخطوط شبكات الكهرباء الرئيسية في محلية عطبرة ومحلية الدامر، وده بسبب الأمطار والرياح الشديدة اللي اجتاحت الولاية فجر يوم الخميس. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. اشتكوا مواطني مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور من تردي خدمات الصرف الصحي في المدينة بعد نزول الأمطار، وقالوا بأن المدينة اتحولت لبركة موية مما قد يؤدي لتفشي الأمراض. وقالت ناشطة لراديو دبنجا بأن في حالات إسهال كثيرة وسط الأطفال خلال الأيام الحالية، وناشدت عبر راديو دبنجا الجهات المسؤولة بالسعي الجاد لحل مشكلة الصرف الصحي من أجل الحفاظ على صحة المواطن والبيئة. وأضافت الناشطة لراديو دبنجا من مدينة كبكابية:
أنا عايزة كنت الخريدة المويه متراكمة في شوارع وفي السوق في 16 حي في كبكابية، كل المويه يعني متراكمة في الشوارع لفترة طويلة، وطبعا ما في مصادر تصريف عشان المويه يتصرف يمشي كله يتخزن في مكان واحد. طبيعة بتوارد بعروس برضه يعني مويه متراكمة بكثرة، ومويه ذاته يعني فترة بيتراكم فترة طويلة جدا بتعمل رائحة. العربية بيجي بيقول جوا ده خلاص بيجي يغلي رائحة قريش قريش 3 أصابيع وأوساخ ورجلاي برضه كله يتراكم ومويه متراكمة جدا. يعني احنا يعني ناشد وزارة الصحة عشان يوفر الناموسيات للمواطنين ويقوم برد البركة المتراكمة المياه المتراكمة داخل المدينة في قاعة في الشوارع وفي السوق، ويقوم برش الموريد يأخذ المواطنين من الإسحالات والملاريات كل المعسكرات وحتى المدينة والمعسكرات كل شأن يعني تمشي تشتري خضار حاجة كده يعني الزبار بس في السوق يعني كثرة العفن أصلا الموريد بتراكم لفترة طويلة صح في ملاريات لكن يعني إسحالات ده موجود حتى الأطفال يعني في البيوت دائما الواحد بيكون صح بإسحال فترة 4 يوم 5 يوم كمان يكون كويس كمان فترة تانية كمان بيجيوا إسحالات زي كده بس ماشيين يعني.
وفي ولاية غرب دارفور اشتكوا النازحين في معسكر الرياض بالجنينة وأبو سروج بمحلية سربة، اشتكوا من آثار الخريف وتبعاته من مياه راكدة واللي قد تؤدي لانتشار الأمراض وتكاثر البعوض وتدهور صحة البيئة. وناشدوا نازحين في معسكر الرياض في الجنينة معتمد المحلية بوضع التدابير اللازمة لحماية المعسكر من الموية في حال حصول فيضان، كما ناشد منسق معسكرات سربة الجهات المسؤولة بتوفير خدمات الصرف الصحي لتجنب الآثار المترتبة على البرك والمستنقعات للمحافظة على سلامة الإنسان في معسكر أبو سروج. وأضاف منسق معسكرات سيربا لراديو دبنجا في الخصوص ده:
البعوض كثير والملاريا كثيرة والذبابة كثيرة والنوامس بقى ما في والحاجات كده بقى ما في، فهذا لي شايفينه كده كل يوم العدد البجل في المستشفى المرضى كثيرة، وكل النتيجة أنه يعني بعوض كثير، بعوض كثير في برك موية وبعوض يتولد وما في رش، ما في رش وما في نوامس وما في حاجة عشان يعملوا غداء للهشرات دي. مين بدأ الليلة زي افتاري وماشي ده حتى يعني تريد ذاته بتحديد أن هو المنطقة طبعا الأرض رملية والرملية إلى برضو الكمية المطر اللي بتنزل فوق ده المراحيق الموجودة برضو يتوقع فيه، وخلاص الذباب الأخضر اتوالت كثيرة والبعوض في البرك برضو عند موية البعوض اتوالت. وبعدك يا هو كان زمان بيجيب المنظمات كان كله موزن بيجيب كان النواميس، لكن السنة ما جابوا أي نامسية وزوه، فإذا كده حتى الآن برضو يا هو المركزي برضو بتاعنا بقول لك ما في دواء، بقول لك إلا تمشي تشتري يعني من الصيدلية ترسل من الجنينة ولا سرب المدينة. المهم بقول كده إذا كده إحنا دايرنا أنه لازم المنظمات يوفر لنا الدواء ويوفر النواميس والحاجات دي. ولا إحنا طبعا نفسي منا منظمة ميت إير فات قبل 3 سنة ولا سنتين فاتت ما عندنا منظمة كده رسمي كده هنا، مع سلطاتنا بتاعت المحلية قاموا تردل المنظمات عندهم من مشوا عندهم 3 سنة ما في حاجة، سلطاتنا اللي عندنا هناك اللي روج الموضوع انه المحلية سيربا دي خلاص من المعسكرات بقى مدن استقرة وخلاص ناس بقى مزارية ما محتاجين بكلام دي ما عنده اي اساس من السهل.
كشف حاج ماجد سوار الامين العام لجهاز شؤون المغتربين عن زيادة كبيرة في طلبات الهجرة، حيث بلغت تأشيرات الخروج من السودان خلال 3 أيام اللي فاتت اكثر من 12,000 تأشيرة، اضافة لاستخراج 4,500 جواز الكتروني خلال نفس الفترة. وبتشير الإحصائيات إلى أن الهجرة من السودان من سنة 1975 وحتى 2009 بلغت حوالي 11 مليون مهاجر، 85% منهم في سنوات الإنقاذ، حيث هاجروا من سنة 1989 وحتى 2009 حوالي 10 مليون للخارج. الجدير بالذكر بأن السودان احتل المركز الأول عربياً في قائمة الدول اللي بيهاجر مواطنينها للخارج، ودا على حسب استطلاع أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة يوم 26 شهر 6 سنة 2013. منعت سلطات مطار الخرطوم الدولي 2 من القساوسة من جنوب السودان من مغادرة الأراضي السودانية بعد ما تم إطلاق سراحهم بأمر من القضاء. وقال المصدر اللي فضل عدم الكشف عن هويته بأن القسيسين وهم يات مايكل وبيتر يين مشوا يوم الأربع للمطار للسفر للخارج، لكن السلطات منعتهم وبلغتهم أنه بيحظر عليهم السفر. وكانت محكمة سودانية برأت القسيسين يوم الأربعاء اللي فات من تهم التجسس وتغويض النظام الدستوري، واحتجز جهاز الأمن والمخابرات يات مايكل في الخرطوم في شهر 12 سنة 2014 بعد ما قدم موعظة دينية في كنيسة بشمال الخرطوم، في الوقت اللي احتجز بيتر يان في شهر 1 سنة 2015 لما جاء للخرطوم. يشتكوا المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل ممثل في القسم الأوسط الحوش والقسم الجنوبي، يشتكوا من تأخر تحضير الأرض، الأمر اللي بيؤدي لتأخير الزراعة بالإضافة لعدم صيانة الكباري والأبواب والمواسير والآليات الزراعية الثانية. وأضاف مزارع من مشروع الجزيرة لراديو دبنجا في الخصوص ده:
شكاوي ومململة مزارعين من 3 أقسام في مشروع الجزيرة والمناقل، والأقسام هي القسم الأوسط وقسم الحوش والقسم الجنوبي، خاصة المكاتب حقات ود العطايا والرميتاب وود النعيم وبركات وكمر الجعليين ودرويش وعبد الحكم ونور الهدى وست فارما والكراتيب وحمد النيل وفحل وغندال وحاج عبد الله والغبشان والحداد. وقال مشاكلنا الزراعية كثيرة، منها تأخير تحضير الأرض، وده معناه تأخير وقت الزراعة عشان عندها مواعيد، وشكوا من عدم صيانة الكباري والأبواب والمواسير والبنابي والمكاوي والصفرة، وقالوا شير الطين والقش من الميجرات والترع والجنابيات شيء شديد، والسبب إنه شركات خدمات النظام المتكامل الشغال في المشروع بتاع جماعة نظام المؤتمر الوطني ما مطابقة للدائر إنه، والقطعان حق الكهرباء المبرمجة زاد في عطش القطن والفول والعيش والرز والعدسي وعباد الشمس والعنف والبيندورة، طبعا دي الحاجات تزرعها في الصيف. في حاجات تانية تسببت في العطش من زمن أسامة عبد الله بتاع السدود، وتبع معتز موسى وزير الموية والكهرباء اللي لسه قاعد ده بده أوامر لمهندسين خزان سينار عشان يفتحوا أبواب الخزان 88 باب عشان الموية تمشي لسد مروي المشقق ده، لأنه قروشه سهلة ومضمونة وسريعة وبتوعى مقدم على حساب المشروع. وقالوا زيادة الكهرباء الجاية بتزيد الضرائب والجباية، وبرضو قالوا المزارعين الزكاة بتفرع 4 مرات.
الخبر الأخير في النشرة، يتمكن مهاجر سوداني من المشي تحت بحر المانش اللي بيفصل بين فرنسا وبريطانيا في أول تسلل ناجح عبر تاني نفق في العالم تحت الموية. ويتمكن المهاجر السوداني واسمه عبد الرحمن هارون من أن يقوم بعمل ما قام به قبل كده أي إنسان، لما اخترق أرغى الحواجز وأنظمة الرصد والتفتيش ومر بأكثر من 400 كاميرا مراقبة في رحلته داخل نفق مظلم، وكان جسمه قريب في بعض الأماكن بمسافة 60 سنتيمتر من قطارات بتمر بجانبه بسرعة بتزيد من 160 كيلومتر طوال عبوره تحت الموية من مدينة كالي الفرنسية لجارتها مدينة فلوكستون في إنجلترا. وقال بوليس المقاطعة في بيان له إنه تحقق من عبور المهاجر في الساعة 7:30 صباح يوم الثلاثاء اللي فات من فرنسا، ولحين وصوله في الساعة 6:15 بعد الظهر. والنفق اللي قطعه هارون واللي بيبلغ من العمر 40 سنة هو شبكة بتتكون من 3 أنفاق بيبعد كل منها 30 متر عن الآخر، وفي واحدة من الأنفاق المخصصة للقطارات تم اعتقال هارون اللي عبره مشي بالرجلين وسط حر شديد. مستمعيننا، نسأل الله السلامة للكل والرجوع للأهل والبلد سالمين وغانمين. ولهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع، مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردقو بالشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام ده نقوسو محل بير نجدو وكان خلاف بدينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. موضوعنا حيكون زياره ابو مبكي رئيس الاليه الافريقيه رفيعه المستوى المتواجد حاليا في السودان، بخصوص المفاوضات المتعسره المفروض تحصل بين الحكومه السودانيه والمعارضه، الاحزاب والحركات المعارضه. ضيوفنا حيكونوا الاستاذ كمال عمر الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، والأستاذ صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني. حيستهل الكلام الأستاذ كمال عمر عشان يورينا موقفهم شنو من الحوار في اللحظة دي.
أول حاجة نحن بنفتكر أنه الزيارة دي زيارة أمبيكي، يعني هو كوسيط مهم جدا في المعادلة بتاعت الحل. نحن ما دارين الحوار ده ينطلق بمن حضر، يعني في قضايا أساسية ومهمة جدا، بلد فيها اعتقالات، بلد فيها معتقلين، بلد فيها محكومين سياسيا، بلد فيها مناخ بتاع حريات طارد جدا، بلد فيها تغول على مؤسسات الدولة. ولذلك نحن نفتكر أن الحوار صحيح، نحن في المؤتمر الشعبي بنتكلم عن قضايا الحريات وعن القضايا المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين، نتكلم عن وقف إطلاق النار، نتكلم عن أنه فتح الممرات الآمنة للنازحين وللاجئين، نتكلم عن وقف الحرب ووقف الطائرات الانتروف التي تقتل في شعبنا في حتات مختلفة من السودان. نفتكر أنه القضايا دي يجب أن تؤمن، يعني إحنا عايزين نمشي لنا للحوار، والحوار ده فيه أبسط مقومات الحوار. أمبيكي نحن حنتكلم معه في مسألة الحوار التحضيري بشكل أساسي. نحن دارين حوار تحضيري نجلس فيه مع أخواننا في الجبهة السورية مع الأحزاب المعارضة الأخرى عشان نصل معادلة بتاعت اتفاق حول الحوار بشكل أساسي، حتى يفضي الحوار إلى حل شامل، إلى برنامج انتقالي يقود إلى ديمقراطية حقيقية. لذلك نحن قبل كده طلبنا عن بيكي عدة مرات، لأنه دارين نقوم بهذا الدور، لأنه نفتكر أن الحوار بمن حضر ده هذا لا يعقد الأزمة السياسية في البلد. نحن دارين حوار يشمل كل الفصائل السودانية عشان يحقق وفاق سياسي حقيقي ويخرجنا من الحالة الآن، حالة الاستبداد، إلى رحاب ديمقراطية حقيقية ينعم بها شعبنا في حريات، في لا مركزية، في تسوية قضايا المظلومين والمقتولين وقضايا النازحين، القضايا الأساسية المتعلقة بجل الأزمة السياسية السودانية.
نعم.
ولذلك نحن عن الكلام بينه وبين أمبيكي حيكون الهدف بتاعه الأساسي هو الحوار التحضيري اللي بيجمع كل الفصائل لتأكيد هذه المعاني. أوكي؟
أيوة. وطيب يعني من جانب الحكومة تلمستوا شنو أنتوا؟
والله أنا أفتكر أنا أفتكر أن الحكومة ما عندها خيارات. يعني الحكومة إذا إحنا كقوة سياسية ضغطنا في هذا الاتجاه وأمننا على هذه القضايا بشكل أساسي، والحكومة إذا دار حوار بمن حضر دار لها حوار ضعيف. نحن ما بنقبل انه يكون في حوار ضعيف. نحن حنضغط في الجانب الحكومي حتى يوافق على هذه المقترحات. لانه نحن ذاته عندنا التزام اخلاقي وعندنا التزام ادبي تجاه كل قضايا البلد. حنضغط الحكومه في هذا الاتجاه. اقول لك قصدي يعني.
نعم. طيب استاذ كمال، يعني في جهات ثانيه كثيره وصلت مرحله قنعت خلاص من الحوار ده، عندكم اي اتصالات او تنسيق معاها عشان يعني كلكم تتحدثوا بلسان واحد وتقعدوا سوا؟
والله شوف، احنا اصلا ما قلنا، احنا في المؤتمر الشعبي اتخذنا قرار في اليومين الفاتة دي انه نتواصل مع كل القوى السياسيه ونتواصل مع الجبهه الثوريه. احنا ما بنشتغل في الجزيره معزوله مباشره مع النظام، يعني حتى لا يفهم بانه احنا ماشيين في اتجاه وحده وحمايه النظام. لا، احنا ماشيين في اتجاه وحده واستقرار البلد والسلام في البلد. ولذلك نحن مقدمين مصلحه الحوار والاستقرار على قضية الحوار بينه وبين المؤتمر الوطني. أنا أتكلم عن وحدة بتاعت الإسلاميين في بلد يحترق، ما نتكلم عن وحدة الإسلاميين في بلد الناس فيها بموتوا. وحدة البلد والاستقرار والسلام هو مقدم على كل قضايا الإسلاميين. ولذلك نحن في هذا الآن عندنا اتصالات بعدد من القوى السياسية، حنمشي في اتجاه أنه لا يعني الكلام عن تهيئة المناخ بشكل أساسي، حنمشي معهم في اتجاه التوافق حول هذه القضايا، أملا في أنه كل القوى السياسية الأخرى الممانعة ذاتها والآن فقدت الثقة في الحوار، دايرين نعيد إنتاج المشهد ده، مشهد الثقة بين الناس بصورة تضمن مشاركة الجميع.
نعم. بعد ما سمعنا كلام الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، نسمع برضو رأي الحزب الشيوعي السوداني ممثل في شخص الأستاذ صديق يوسف وعضو اللجنة المركزية للحزب، عشان يورينا رأيهم شنو في الحوار مع الحكومة، وهل اتصل بهم تاون بكي في زيارته دي ولا لا؟
والله السيد أمريكي في فغاتي ومجيلة لم يطلب الاجتماع بينا، ونحن لم نطلب الاجتماع بينا.
أيوة،
ونحن طبعا آخر مرة قابلناه في أدف في الاجتماع بتاع الاجتماع التحضيري.
أيوة،
قابل وفد رئيس النداء السودان وقدموا فيه مذكرة فيها الشروط بتاعتنا لجلوس الحوار. وبما أن الحكومة ما حضرت هذا اللقاء التحضيري، نعتبر أنه نحن حضرنا اللقاء التحضيري وسلمنا وجهة نظرنا للآلية الرفيعة المستوى بخود عبد الجليل. وبعد كده تاني نحن بنعتقد أنه ما في حاجة اسمها اجتماع تحضيري، لأنه أما الاجتماع التحضيري مع الحياة بتاعة أمريكي ومثل للآلية الرفيعة المستوى بخود عبد الجليل. وموقفنا من الحوار ما ذاك هو نفس الموقف، أنه نحن لن ندخل في حوار إلا إذا وقف الحرب وتم إلغاء لكافة القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور وما يترتب على هذا الإلغاء من إطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين وإلغاء الأحكام، وأن يكون في اتفاق مبدئي أن الحوار يؤدي لتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم متفق حوله.
نعم،
مكون من كل فئات القوى السياسية الموجودة في البلد. هي شروطنا لجلوس هذا الحوار والذي رفعناها لعمليته في أديس، وشكل الموقف بتاع كل القوى بتاعت نداء السودان.
نعم. طيب يعني هو جيته دي يعني
جيته دي هو لم يلتقي بأي جهة من مستقبل الحكومة، وسمعنا بأن المجلس بتاع الحوار ولجنة 7+7 ولم يلتقي بأي حزب من أحزاب المعارضة.
أيوة،
وحسب إعلانهم أنه حيسافر يوم الأربعاء، لكن لغاية يوم الليل لم تصل دعوة منه لأي حزب من أحزابه.
يعني بهذا المعنى يعني كافة الفصائل المعارضة زي ما بيقولوا ما تم الاتصال بها رسميا عشان يقوم يتفاكروا على الأقل.
ما تم الاتصال بها، والموقف بتاعنا واضح لأنه آخر نفس هذه الفصائل قابلته في أديس في أيام الدعوة للإجتماعات.
نعم، يعني إذا في جديد المرة دي مفروض يجي من جهة الحكومة.
ونحن ما عندنا رأي يمكن أكثر من الجولية والتي كده، لكن إذا طلب مقابلتنا لا، ليس لدينا اعتراض مقابلتنا.
أنا يعني بشوفها سينو الكرة في ملعب الحكومة، هل تعتقد أنه هو بيحاول يتكلم مع الحكومة عشان يعني تغير من مواقفه بشكل يعني يوفر أرضية يعني مناسبة للحوار؟
محتمل، لأنه هو موجود وفي وفد من الحكومة العلمانية من وزارة الخارجية العلمانية موجود في البلد.
نعم،
وسمعنا الاستشاري الامبوي على تعميزة برضو الجو فيزا كان زمان يطلبه في مواجهة غندور مع أوباما. الحديث وافقوا أنه يجوه بأشياء تعتقون. وأعتقد زي ما أنت قلت زي كلهم بإثناء الحكومة بتهيئة المناخ خواص.
نعم نعم نعم.
عشان كده احتمال أنهم مركزين على مقابلات مع الحكومة لأنه يستمعوا إذا نظرنا نحن عدة.
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم، الشكر كل الشكر للأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، والشكر للأستاذ صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، الكلمونا حول رأيهم في الحوار مع الحكومة بمناسبة زيارة تابو مبكي رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى. لغاية ما نلقاكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، أقعد عافية.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن القناة في لستة القنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
وانا هذا بايزه بريهيت مقضينا دورنا توب نشمل دارفورنا، نحنا ابناء دارفور القبليات الحرق زورنا، نحنا لازم نتوحد ونتكاتف علشان نتقدم نزيح الحروب كورنا. نحنا ابناء دارفور برانا وطعنا جمرتنا والجمرة لحقتنا، نرجع نوحد كلمتنا، نبني مدرستنا، نعلي مساجدنا عشان نفتح ولتنا ونعلم ابنتنا، وكمان ننزع الفتنة عشان تفرح مرئتنا، نحنا في من شغايق ودارفور دي ولدتنا. من امدافق لحد عديلة ترجع جبل مرة وتعكس جبل كرقو، عرب بنغافر وبرقو، نحنا نعيش حبايب ما في داعي نتفرقو. نحن أمد محمد حرام علينا جبونا، رفعنا يدين الاستلام والكل يشهدنا ياهما، نسجنا اجتماعي داجو برقو كجاك سورونا وفر وصلونا منقول لك وافلكم. أمد محمد حرام علينا جبونا، رفعنا يدين الاستلام والكل يشهدنا ياهما، نسجنا اجتماعي داجو برقو كجاك سورونا وفر وصلونا منقول لك وافلكم.
من المعسكرات،
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات،
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصيانة.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلام.
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات، وفي الحلقة دي ننتقل إلى معسكر الحميدية بزالينجي، ونلاقي هناك منسق معسكرات وسط دارفور عشان يكلمنا عن الوضع الإنساني للنازحين بمعسكرات زالينجي واللي بالغ عددها 5 معسكرات، وما هي المشاكل اللي بتواجههم. مرحب بك منسق معسكرات وسط دارفور في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
حقيقة الوضع الإنساني موجود في المعسكرات ولاية وسط دارفور وبالتحديد معسكرات زالينجي، الوضع مزري شديد جدا، لأنه من خلال الأمن الإنساني بتاع المساعدات الإنسانية وبالتحديد الغذاء عبر برنامج الغذاء العالمي، إنه في تخفيض لهيكلة الغذاء بالإضافة إلى عملية التصفيق، فده جعل النازحين إنه متخوفين جدا لأنه بيعتمد على الغذاء بنسبة 90% من برنامج الغذاء العالمي. النقطة الثانية إنه برضو المسألة بتاعت المساعدات بالتحديد المواد الغير غذائية، إنه من خلال هذه الأعوام الخمسة منذ عام 2009 لتاريخ اليوم، ما ترد الحكومة المنظمات إن الآن إنه ما في أي مساعدات إنسانية، وخاصة المواد الغير غذائية، مواد الهواء والمواد بتاعت التغذية والأشياء بالإضافة إلى المواد بتاعت الطبخ والمواد الصحية، هذا كلها ما موجودة. أيضا في غياب كامل لمنظمة اليونيسيف، لأنه اليونيسيف عندها تعاون مع وزارة التربية والتعليم والوزارات التابعة للنظام الموتور تنزل بالمناسبة بيحولوا المعسكرات لأنهم بيحتاجوا إنهم يرجعوا لعودة قطرية زي ما هم مخططين في الخطط بتاعهم السياسية وما دارين أي إشكال المؤسسات بتاعة النازحين وبالتحديد المراكز الصحية والمدارس بصورة ثابتة لأنه بيفتكروا إنه المنظمات دي بيعملوا في عملية بتاعة تمكين النازحين في المعسكرات وعدم العودة بتاعهم وما بيحاولوا إنه يخلوا المنظمة يبني المدارس بصورة ثابتة ودي أثرت في حياة التعليم وبالتحديد أبنائنا الموجودين في سورة الدنيا فحتى أننا عندنا المقتلع مع المنظمات إنه لابد يكون في مساهمة في جانب بتاعت إنه المدارس بتاعت النازين يبنوا بصورة ثابتة المنظمات ديل بيقولوا الحكومة برفض لنا ما نبنوا بصورة ثابتة إلا بصورة مؤقتة المجتمعات ما بتنجي وراء فترة ثلاثة شهور السنين بتنتهي منه والأبناء بتاعتها بيكونوا في الفصول والأمتار بجي والمعلمين بأجي في الأبناء إنه يرجعوا على أساس إنه المدرسة ما يمزق لهم كراساتهم وما يدوقهم وده في الإيجابي بتأخر من التعليم وبعد ذلك الامتحانات بجي كلها سوا في الولاية هنا وده برضه نتيجة عننا نرسل الرسالة للحكومة الولاية وبالتحديد وزارة التربية والتعليم إنه لابد يكون سماح للمنظمات إنها تعمل مؤسسات ثابتة للمدارس بتعيد الفصول والمكاتب بتاعت المعلمين حتى المكاتب بتاعت المعلمين ما مهيئة في نظام بتاع ترابيس موجودة هنا في بيئة تجنمت بعض المعدات المكتبية الموجودة على مستوى البيئة إن بدل المدارس المعسكرات لكن للأسف إن الحكومة بطلت من مدير المدرسة إنه يمشي يجيب كتاب من وزارة التربية والتعليم والوزارة ما متعاون مع المدرسة على أساس إنه يقدم المساعدات من جانب الرابيس بتاع بيئة تجنمت للمدارس وبرضه أنا بنطلب من الوزير إنه لابد يكون ده تعاون مع المدرسة بتاع المدارس دي لأنهم في النهاية صحيح هم كل الناس موجودين في الأقل بتاع التعليم لكن المساهمة بتاعت المعلمين مساهمة إنسانية وبرضه إنه قاعدين بيساهموا أكثر مما يجب برضه إنه الحكومة بدل كل الفرص للمعلمين إنه مثلا المعلم الجهة هو جاري يختاروا يعني أبنائنا فقط وبعد أبناء الناس القيورين هم يعني هم البقل إنه يجي يدرسوا لأبناء النازين لكن ما كل المعلمين برضه عشان كده إنه برضه لابد إنه يكون في مساواة في الجانب ده النقطة اللي أنا داير نقول برضه في الجانب السهل السهم موجودة متردية لأنه حتى حاليا في الظهور بتاعت الأمراض الخارجية بالتحديد الإسهالات والملاريات يعني حتى نحن كنا نتناقش مع المنظمات الموجودة في الجانب بتاعت السهوة الحالية والصحة العلاجية إنه لابد يكون في قطعة التواري فحتى المناظرات دي بيقولوا إنه فقط موجودين في رئاسة الهيئة الأولية والرئاسة الهيئة الثانوية ده على مسؤولية بتاعت وزارة الصحة ووزارة الصحة هو بيستلم المعونات الإنسانية من منظمة الصحة العالمية ومن يونيسيف أيضا برضو كذلك ومن بعد المنظمات الشغالة في ولاية وسط دارفور بالتحديد أي إن سي وإن سي بيستلموا منهم المعونات لكن في النهاية ما بيقدموا لنا بالطريقة اللي هم بيستلموا من المنظمات المانعة وحتى الفنيات بتوعهم ما بيسدوا الموجودة فبرضه ده سبب في الكارثه بتاعتنا عليه هنا في جانب السهل رغم انه المنظمات تساهم في دعم بتاع الاشتراكات بتاعه بسبب علاج النازحين لكن الوزاره قيدت دور بتاع العلاج المجاني للنازحين لكن لا يمكن انه الحكومه تستخدم السياسه بتاعت جوي كلب الجد بعد والسياسه بتاعت طرد النازحين او اعاده النازحين قسرا في قراهم بمنع المنظمات لتقديم المساعدات الانسانيه في المعسكرات. النقطه اللي برضه عليه هنا قاعدين نعاني فيه انه السلطه الاقليميه هو حركة التحرير والعدالة وديل فاهموا بمساهمة بطالة شديد جدا لأنه حتى قيبوا دور بتاع برنامج الغذاء الأهلي وبعض الجهات اللي كانت تقدم للنازحين المساعدات الغذائية.
والمشاكل الثانية شنو اللي بيعاني منها النازحين والنازحات في معسكر الزالينجي بولاية وسط دارفور؟
والله بجد يا أختي المرأة تعاني لأنه حتى حاليا بعد إجراء مصوحات بالتنسيق بين منظمة NTA ووزارة الصحة في ولاية دارفور في المعسكرات الزالينجي الخمسة إنه ظهرت سوء التغذية بصورة رهيبة شديد جدا في ثلاثة مراحل التغذية يعني في جزء من الأطفال بيحتاج لتغذية إضافية ودعنا الرسالتين لبرنامج الغذاء العالمي إنه لابد يعمل خطة بتاعة التغذية الإضافية الشاملة في كل المعسكرات وبالتحديد الأطفال من عمر 5 سنوات ل6 شهور تواعد اثنين برضو إنه الأطفال الرضع وبعض النساوين الهمل برضه بيعاني من سوء التغذيه الحاد لانه جزء منهم تم تحويلهم في المستشفى بتاع الزالينجي الكبير لكن ما في مراقبه من قبل وزاره الصحه وبالتحديد اداره مستشفى الزالينجي برضه لا بد انه يكون في خطه اسعافيه هناك لانه الام تعاني الام بكل هذه الظروف وهي موجوده هناك بعد مرات بيطالبوا منه القروض هي محتاجه انه ينقذ طفله من الحياه وفي نفس الوقت الاطفال الموجودين في البيت محتاجين وفي نفس الوقت الناس الوزارة بيقدموا له طلب بتاعت انه يقدم لهم جريد او يعالجوا الجناب بتاعه بجريد فده برضه معاناة موجودة ايضا برضه النسائيين المرضعات لانه الام هي ما سعانة هي جيانة والطفل دار الرفن في ليتا دي معناته هي بكون مصابة بسوء التغذية والطفل ايضا برضه بكون مصابة بسوء التغذية ما في اعمال منقذة للحياة المنظمات اللي كانت تساهم بالخدمات بتاعهم قللت الحكومة بدأت تعيق في مشاكل بتاعت المنظمات الأمن ما مستتب على أساس إنه الناس ترجع تعتمد على نفسها أننا محصورين محتاجين إنقاذ آجل. لابد أن مجلس الأمن والأمن والتأدى يكون عندهم إعداد خطة. وللأسف إن جلسة الزمنة ما قادرة تجي زيارات حتى الروتينية عشان ترفع التقارير الدورية وبالتعديد الأقسام المدنية المسؤولة في الجانب ده. ما في حتى وسط كان زمان عندها نظام بتاعت الاجتماعات الدورية مع المشاهد بتناقش القضايا الأساسية وبالتعديد القضايا الإنسانية. بقت ما موجودة على مستوى المذكرات دي. يعني عليها عشان نستمع مع أوسن والمنظمات بصورة كلية عشان نناقش الأنشطة بتاعتنا والأجندة الإنسانية ما موجودة. أنت يعني المذكرات دي مجموعة من المشاكل وما في جهة إلا تستمع لها. كل هم محتاجينه. زي ما أنا صباح رسلت لكم معاناة بتاعت النازلين من خلال هطول الأمطار. يعني أمطار يعني أمطار خير وبركة لكن في نفس الوقت إنه برضه يعني بسبب كوارث ولا بد إنه يكون في خطوة لإنقاذ المجتمع الموجودة في المعسكرات. النقطة اللي أنا دايما نقول برضه إنه برنامج الغذاء العالمي ذاهب للخطة بتاعت تصنيف النازلين وده ممكن يساهم في إبادة بتاعت النازلين لأنه ممكن يكون في موت بسبب الجوع وهذا حاليا في يعني في شكل مجاعة. يعني الموجود إنه بعض المواد الغذائية معدومة تماما ممكن تكون في مواد والبروز ما في عشان الناس يشتري زي ما المثل الدارفور بيقول الجربان باكل بينه فانينا بيجينا في هذه القصه.
طيب في رايكم الحلول شنو لحل مشاكل النازحين والنازحات في معسكر الزالينجي الخمسه؟
والله انا الحل الوحيد اللي داير نقول انه لابد يكون في خطه من جانب الامم المتحده منذ عام 2004 او 2003 يعني في تراجع كبير من جانب المجتمع الدولي في قراراتهم في مجموعه من القرارات ما تم تنفيذه في تراجع من جانب المجتمع الدولي في قضيه دارفور انه لابد ترجع قضيه دارفور في دواليب بتاعت المجتمع الدولي بنفس الطريقه اللي كان زمان موجوده يتم اورد المنظمات المطروده يضغط الحكومه السودانيه انه لابد يكون في تسهيل الاجراءات المنظمات في تقديم المساعدات الانسانيه قبل ان يتراجع عن القرار بتاعه او يتخلى عن القرار بتاعه نهائيا في عمليه تسليف النازحين. نطلب المعنيين الموجودين حول العالم انه كمان يمنعوا المنظمات اللي بتشتغل في مجال المياه والصحه والتعليم والغذاء والمواد الغير غذائيه الى ما لا نهايه. ايضا برضه نطلب من جانب بيتكلمت انه لابد يكون في عمليه اداره التامين حياه النازح الموجود في المعسكرات. برضه كمان انه المجتمع الدولي يدخل الحكومه السودانيه انه يدخلها من السياسات الخبيثه والسلطه الاقليميه كمان يرجع في الغابه زي ما اخوانه دول الموجودين بنادلوا والجبهه الثوريه يتوحد كلها في بوتقه واحده وفي مبادئ موحده على اساس انه كلنا نتفق نفس النظام المتمرد بعد ذلك نشوف الطرق. لكن لو كلنا منقسمين بطريقه غير أنا متأكد إنه حياة بتاعت الطفل والمرأة بكون في قطر.
شكرا لك منسق معسكرات وسط دارفور اللي كان معانا من معسكر الحميدية بزالينجي. شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقة من المعسكرات. شكرا لك.
كتر خيرك. شكرا لك. شكرا شكرا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا ليكم بغضاء أجمل الأوغاد.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
Yeah.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية اللي بتواصل معانا في إفاداته ونصايحه حول أمراض الطفولة، واليوم حيتكلم لنا عن أمراض سوء التغذية اللي بتصيب الأطفال. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأعزاء مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن مرض الإسهالات عند الأطفال كواحد من المضاعفات عدم الرضاعة الطبيعية. في الحلقة دي نواصل ونتكلم عن أمراض سوء التغذية كواحد من المضاعفات برضو من عدم الرضاعة. لما نقول سوء التغذية معناته الجسم، فقدان الجسم لعناصر ضرورية للنمو بتاعه، والعناصر اللي بيحتاج لها الجسم عشان ينمو هم في عنصرين رئيسيين، في البروتينات، والبروتين ده موجود في اللحوم وفي اللحوم بأنواع مختلفة زي السمك والجداد واللحوم العادية، وموجود في البطاطس وموجود في الفاصوليا، والنوع الثاني في السكريات، والسكريات دي موجودة في الرغيف وفي العيش وفي الدخن وفي العصائر. دي حال الجسم بيكون محتاج لها. الجسم لما نفقد المواد دي يكون ما موجودة عنده بيكون بحصل له سوء التغذية، وأكثر ناس بتأثروا بسوء التغذية هم الأطفال الصغار اللي هو أعمارهم أقل من 5 سنوات. ونشوف أسباب اللي بتخلي إنه الطفل يصاب بسوء التغذية شنو. واحد من الأسباب قلنا الرضاعة غير كافية، يعني الفطام المبكر للطفل. الأسباب الثانية عدم وجود غذاء كافي في حالة الحروب، والناس لما ننزلوا من محلاتهم طبعا ما بيكون في زراعة وما بيكون عندهم أكل كفاية، عشان كده ممكن الأطفال الصغار بيتعرضوا لسوء التغذية. والنوع الثالث بيكون في بعض الأمراض، الطفل ما بقدر باكل كويس، أو حتى لو أكل بعض مرات الجسم ما بيستفيد من الأكل أكل، لأنه الجسم ما بقدر بيمتص كل الأكل كل المواد أكلها، وفي النهاية بيكون في إسهالات. الإسهال بيؤدي لسوء التغذية. نيجي نشوف أنواع سوء التغذية. عندنا نوعين رئيسيين من سوء التغذية دي بنلقاهم في الأطفال الصغار. النوع الأول اسمه المراسمس أو الهزال، وده الطفل بيكون ضعيف جدا جدا، يعني حتى لو جيت شفته كده بيكون زي الجلد وعظم بس، وده يمكن بنلاحظه دائما في حالة المجاعة، يعني في الأطفال من شكله كده بيشوفه تعرفوا إن الزول اللي عنده مراسمس، أو في بعض اللي ده بيسموه هزال، هزال أو الضوف، ضوف عام، وده بنتج له في نقص في الطاقة. الطاقة دي شنو؟ يعني في نقص في السكريات والبروتينات، يعني ما قاعد أكل نهائي، ما عنده أي أكل. النوع الثاني اسمه الكواش. الكواش ده بنتج نتيجة نقص البروتينات، والبروتينات احنا قبل قلنا موجودة في اللبن، بالذات البروتين الموجود في اللبن، وده بنشوفه أكتر في الطفل لما نفطمه فجأة وقبل زمنه، لأن الطفل يمكن في المرة الفاتت قلنا الطفل مفترض فطم في حالة سنتين، لكن لما نفطمه قبل سنتين ونفطمه فجأة وبدل نوافل له في اللبن نقوم نديه عصائر، نقوم نديه حاجات كده الجسم ما بيستفيد منها، ممكن يقوم يحصل له حاجة اسمها الكواش أو الكواشكور. والكواشكور ده الطفل بيكون متورم، بيكون في ورم في كريانه، بطنه ذاته بيكون منفوخ وفيها موية بجوه، حتى وشه بيكون متورم، وبعض مرات الجلد ممكن يتسلخ، والطفل بيكون ما قادر يرضع، يعني بالشاف كده زي النعسان كده زي ده يخش في غيبوبة، وده بيكون خطير جدا لأنه الطفل لا بقدر باكل، لا بقدر باكل ولا بقدر بشرب. في نوع ثالث بيكون خليط بين الكواش الكلام اللي نحسه والمراسمس، وده بيكون يعني بيكون ضعيف وفي نفس الوقت جسمه متورم وجلد مسلخ وعنده ورم في بطنه، ورم في كرين وكل حاجة. نجي نشوف احنا نعالج الكيس. العلاج نوعين. النوع الاول من العلاج لازم احنا نشوف السبب نقوم نعالجه، يعني الطفل ده لو السبب انه ما قاعد ياكل لازم الاكل، مفترض الطفل ده نقوم نغذيه غذاء كويس. لو السبب بتاعه مرض مفترض نعالج المرض ده. لو السبب بتاعه اسهال نقوم نعالج الاسهال ده. نيجي نشوف الغذاء مفترض نديه للمريض بتاع سوء التغذيه. طبعا مريض سوء التغذيه عنده نوع معين من اللبن اسمه لبن كواش، يعني ما زي اللبن، لانه دلاله اللبن العادي ده ممكن اعمل له اسهال وفي النهايه بزيد الحاله زياده، لكن في عنده لبن اسمه لبن كواش، واللبن ده بنحضره بمقاييس محدده، نجيب لبن وزيت وسكر وده دائما بتم في المستشفى او في المركز الصحي او في الشفاهانه، يعني الام ما بتقدر تحضر لانه بيكون محتاج نسب محدده. في نوع ثاني بيجي جاهز، يعني ناس منظمه عالميه بيجيبوا كيس جاهز بتاع لبن، ده برضه بيتحلى بمقادير محدده وبندوه الطفل حتى حسب وزنه، يعني ما بندوه للطفل سهل. ودائما لازم يكون تحت اشراف الطبيب او المساعد الطبي او مرشدة بتاعه التغذيه. مريض الكواش لازم، عشان كده لازم الزول اللي عنده سوء التغذيه، الطفل عنده سوء التغذيه، لازم ندوه المستشفى، لان ما بنقدر نعالجه في البيت، لازم نعالجه في المستشفى. وختاما ده كان نبذه بسيطه عن مرض سوء التغذيه، ونتمنى انه الامهات يكون استفادوا استفاده قصوى ويهتموا باطفالهم ويرضوهم سنتين. ولو الطفل شعر باي مرض باي اسهال وكده على طول مفترض يوديه للشفخانه عشان نقدر نعالج عشان ما يخش في مرض بتاع سوء التغذيه. ونشكركم وفدتكم بعافيه.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على ارشاداتك ونصايحك اللي قدمتها لينا. ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.